بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 77 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين يدي هذا الحديث كانت لنا وقفات طويلة، فتكلمنا عن الكثير من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، ثم بدأنا الوقوف أمام حكم صلاة الجماعة، وبينا أقوال العلماء ومذاهب العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة. وفي هذا اللقاء مع مسألة من الأهمية بمكان، بعنوان الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، أي بالنسبة للرجال. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فما زلنا مع هذه الرسالة الماتعة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة. مصنفها هو الدكتور محمد أنور بيومي. هذا الدكتور بقسم الحديث بجامعة الأزهر كلية أصول الدين، وله مجهود طيب في هذه الرسالة الماتعة. فمع هذه المسألة المهمة وهي الأعذار المبيحة للرجال ترك صلاة الجماعة، لأنه كما علمنا أننا رجحنا أن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال أنها فرض عين، فرض عين على الرجال، أي يأثم من يتخلف عنها بلا عذر، يأثم فقد ترك فريضة. واضح؟ فما الأعذار التي تبيح للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يأثم؟ في أعذار ولا إيه؟ بتعذروا ولا بتعذروش؟ لازم تعذروا ولا إيه؟ مش أنتوا حافظين كده المقولة التي تقول التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين ولا إيه؟ إن شاء الله. طيب برضو كمان يا جماعة في الأحكام الشرعية في أعذار. واضح؟ تعالوا بقى نتعرف الليلة على الأعذار التي تبيح للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول مصنف الرسالة: إن الناظر إلى التشريع الإسلامي في جانب صلاة الجماعة يجد أنه طالب المسلمين بإقامتها والمحافظة عليها، وشدد في ذلك تشديدا عظيما، وحذر من التهاون بها أو إهمالها، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. قال السائب ابن حبيش أحد رواته: يعني بالجماعة الصلاة في جماعة، الصلاة في الجماعة. فانظروا إلى دقة التشبيه، فإنما يأكل الذئب القاسية. يعني إيه؟ دايما يا جماعة كده الذئب عندما يتبع الغنم بيتحين فرصة أن تنفرد شاه عن بقية الشياه، فلما تكون لوحدها يقتص أو ينقض عليه الذئب كده. فكذلك الشيطان إما نكون جماعة لا يقوى على الدخول بيننا، إما بيستغل مين؟ الشاردة اللي بيبعد عن الصف المسلم. شوف بقى قيمة صلاة الجماعة. عرفت ليه أن الشر يكثر في هؤلاء الذين يبتعدون عن المساجد؟ كل ما ابتعد الإنسان عن المسجد كثر فيه الشر حقيقة. ليه؟ لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا إيه؟ القاسية. اللي تبعد عن الجماعة بتكون فريسة سهلة جدا. بالضبط كده، دايما مع الغنم الشاه المنتكسة اللي بتتخلف عن الركض يأكلها الذئب، يأكلها إيه؟ الذئب. وكذلك اللي يبعد عن الصف المسلم وعن جماعة المسلمين ولا يحرص على صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر طبعا، إن اللي عنده عذر يعني معفو عنه، إنما اللي ما عندوش عذر بيكون فريسة لمين؟ لإبليس. حتى سبحان الله جرب أنت كده لما أحيانا ما تجيش المسجد، شوف حالك مع الصلاة في البيت إيه؟ شوف حالك وانت اللي تجاوب على نفسك. قل أن تؤديها كما تؤديها في الجماعة، يا إما تشعر بثقل، يا إما تأخرها عن وقتها، يا إما تنشغل، يا إما بخلاف لما بتيجي إيه؟ المسجد. لأنك لما بعدت عن الصف المسلم وعن جماعة المسلمين إيه اللي حصل؟ بقت فريسة لمين؟ لإبليس. واضح؟ إنما يأكل الذئب القاسية، يعني اللي تنفرد اللي تبعد. عشان كده دايما كان حرص الإسلام على جمع كلمة المسلمين وعلى وحدة الصف وعلى تطهير الصف من العابثين. ليه؟ لأن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال النبي الأمين. يا رب سلم. شو بيحذر هؤلاء الذين يبتعدون عن صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر، التحذير بعقوبة شديدة جدا، الختم على القلوب والعياذ بالله، ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله تعالى. تخيل بقى أن يختم على قلب الرجل بسبب التهاون في صلاة الجماعة، ويقتد عند الله ممن؟ من الغافلين. يا رب سلم، يا رب سلم. طبعا وعيد شديد جدا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، ما حكم رجل يصوم النهار ويقوم الليل، يعني بيصلي، ولكن لا يصلي في جماعة، لا يشهد صلاة الجمعة ولا الجماعات؟ فقال: هذا في النار، رواه الترمذي. هذا في النار، أي الذي يصلي في بيته بلا عذر من الرجال، هذا في النار. ليه؟ ترك فرض وجماعة، صلاة الجماعة. وقال: ومعنى الحديث أنه لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها، يعني تقصير منه، مش عايز يجي. أحيانا يجي الشيطان يقول لك: إيه يا أخي تروح المسجد، ده في مشاكل، هو عايز ده منك، عايز يبعدك عن الخير، عايز يبعدك عن إيه؟ عن الخير، ويزهدك فيه، فلما بتبعد أنت الخاسر حقيقة. يا راجل المشاكل لابد أن تكون، ولا إيه؟ لازم يكون في مشاكل، لازم يكون في عقبات، لأن الدنيا ليست بدار سلامة وليست بدار راحة. يبقى أنت مخطئ لو فهمت كده. الراحة فين يا جماعة؟ فين الراحة؟ في الجنة مش في الدنيا. يبقى لازم يكون في مشكلات، في مناوشات، في في في. والجميل بقى إن أنت تصبر على ذلك، لأن أحيانا الشيطان بيأتي الإنسان من إيه؟ من عدم علمه. يا راجل صلي في بيتك أسلم، بدل ما تروح المسجد في مشكلات، في مش عارف إيه، فاجتهد عليك فتروح تارك المسجد، تقعد فين؟ في البيت. شوف حكم ابن عباس، سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا الجماعات، قال: هو في النار. وخلي بالك هذا الكلام له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يفتي في هذه المسألة إلا أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: هو في النار. فانتبه لمداخل إبليس، اختلاطك بالناس مع الصبر على أذاهم أفضل من عزلتك، لأنه كما تعلمون لا رهبانية في الإسلام. لو كل إنسان يا جماعة اعتزل، إيه اللي يحصل؟ تخرب الدنيا، تضيع، ولا إيه؟ قال لك: أنا مالي، أقعد في بيتي. خلاص كل يقعد في البيت، إيه اللي يحصل؟ لو كل إنسان تعرض لمشكلة فترك، إيه اللي يحصل؟ يحصل الخراب. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة من المعاناة ومن تحمل الأذى، صبر. مشكلتنا جماعة أحيانا يجتهد إبليس في هذا الباب، فيزين لك أن الترك أفضل. لا بالعكس، لو كل إنسان على ثغر من ثغور الإسلام ترك هذا الثغر نظرا لوجود العقبات، ضاع الإسلام وضاع المسلمون، ضاع الإسلام وضاع المسلمون. وما أتيت هذه الأمة إلا من تخاذل الكثيرين، إلا من تخاذل إيه؟ الكثيرين. لما أهل الحق يا جماعة ابتعدوا، ادوا فرصة لمين؟ لمين؟ لأهل الباطل. فلو كل إنسان على ثغر من ثغور الإسلام في أي مكان كنت تركت وبعدت، هيحل محلك مين؟ أهل الباطل لا محالة. كما قال أهل العلم: إذا ذهبت سنة حلت محلها بدعة. وده الحاصل. فلما كل إنسان على صغر من صغر هذا الدين يقول لك: لا أنا أرجع، أنا خليني في البيت، أنا أبعد، النتيجة إيه؟ هيضيع. كل خير في الأمة وبالتالي أنت مسؤول وأنا مسؤول، الله سائلنا يوم القيامة. فشوف قد يا جماعة قيمة جمع المسلمين. فلا تستجيب لوساوس إبليس لأنه عدوك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل بقى قلت لك أكثر من مرة أن الخطورة أن عدوك يراك وأنت لا تراه. ما أنت لو بتشوفه هتعرف تتعامل معاه، إنما عدوك إيه؟ أنت لا ترى. المشكلة الأخطر كمان إنه عارف مواطن الضعف فيك وبيحاول يوصل لك من خلالها، ماشي كده؟ ممكن يجي لك من باب الورع الكاذب، ممكن يجي لك من باب حب الدنيا، ممكن يجي لك من شهوة، ممكن يجي لك من باب حب المال، ممكن يجي لك من باب حب الأولاد، حب الزوجة، لأن المداخل كثيرة جدا. فانتبهوا لمداخله، فاحرصوا على صلاة الجماعة في المسجد. اوعى تقول لا انا هقعد في البيت، هذا ليس ديننا. للرهبانية كانت في الأمم التي قبلنا وأنكر الله عليهم، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ده في الأمم السابقة. طب جه شريعة محمد بن عبد الله، قال النبي لا رهبانية في الإسلام، خلاص انتهت القضية. فعليك بالجماعة لأن الجماعة قوة، واصبر على أذى الناس. فحكم ابن عباس على هذا الرجل بأنه في النار رغم أنه يصلي قيام الليل، بيصلي قيام الليل كمان ويصوم النهار، ولكن لا يشهد الجمعة ولا الجماعات، قال هو في النار. ومع ذلك التشديد في أمر صلاة الجماعة إلا أن الإسلام لم يشرع للناس ما يقسم ظهورهم أبدا. قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها. أحيانا الإنسان يتعرض لظروف معينة تعيقه عن صلاة الجماعة لعذر معين، هل يأثم؟ تعالوا شوف الإجابة، لا إثم ما دام في عذر، بس يكون عذر شرعي، عذر شرعي مش عذر وفق الأهواء أبدا. تعالوا نشوف يا جماعة، يقول بل راعى الإسلام في تشريعه اختلاف أحوال الناس من الصحة والمرض أو الشغل والفراغ أو الشباب والشيخوخة، كما اعتبر البرد والحر وشدة الشمس وشدة المطر والأمن والخوف وغير ذلك مما تتغير به أحوال الناس، فجعل ذلك من الأسباب التي يعذر بها المسلم إذا تخلف عن الجماعة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. قلت المراد به نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، لا نفي الصحة. يمكن بينا الكلام ده عندما تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة، والمعنى فلا صلاة كاملة. وفي رواية من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعن بريدة مرفوعا ومن سمع النداء فارغا صحيحا، يعني كان عنده وقت وعنده صحة، فلم يجب فلا صلاة له، أي لا صلاة كاملة. فإن سألت ما الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، قلت أسوقها إليك مع أدلتها هنا والله المستعان. هذا كلام المصنف، وهيبدأ يعدد لنا الأعذار بالأدلة. العذر الأول المرض، أسأل الله تعالى السلامة والعافية لكل مريض، اللهم أمين. فأول هذه الأعذار المرض، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. لقد رأيتنا أي حال الصحابة، بيصف لنا حال أصحاب رسول الله. وما يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. يعني لما يجيش المسجد في صلاة الجماعة يا إما يكون منافق يا إما يكون إيه؟ مريض، منعه المرض من إتيان المسجد. فبين في هذا النص أن المرض عذر يبيح التخلف عن الجماعة. تقول لي وكمان النفاق عذر؟ نقول لك لا طبعا، النفاق ده مصيبة. وقال لك إلا منافق أو مريض. لأن في أخوة ما شاء الله يعني الزكاة بيخر منهم يعني. فخرج المريض المتخلف عن الصلاة بسبب مرضه عن زمرة المنافقين المتخلفين عن صلاة الجماعة، ويؤكد ذلك حديث ابن عباس المتقدم وقد ذكرناه. قال ابن حبان: في هذا الخبر دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الجماعات أمر حتم لا ند، إنه واجب، إن الجماعة واجبة، ما هيش مندوبة، ما هيش سنة، واجبة. إذ لو كان القصد في قوله فلا صلاة له إلا من عذر يريد به في الفضل لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجماعة، فلما استحال وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ند. ثم قال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر 10 أشياء. إذا في كم عذر؟ 10. هي: المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، فذكر المرض، وطبعا هيعدد 10 بعد، لكننا عشان بنتكلم عن العذر الأول فاكتفى بذكر إيه؟ المرض. واستدل ابن حبان على أن المرض عذر يبيح ترك صلاة الجماعة بحديث أنس في ذكر تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مرض موته. طبعا معلوم أن النبي عندما اشتد عليه المرض قال لإحدى زوجاته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن النبي عجز بمرضه عن الخروج للناس. طبعا كلكم يحفظوا القصة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل أسيف، معنى أسيف يعني كثير البكاء، ولا يتمكن أن يقف مقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فربما لو صلى بالناس إماما لا يسمعهم من كثرة بكائه. فوجدوا عمر في الطريق قالوا صلي عمر بالناس، فلما صلى عمر، طبعا عمر كان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضى، صوته مرتفع، فسمع النبي صوته، قال جمع زوجاتي وقال: إن كنا أنتن صواحب يوسف، ألم أكن لكن مرن أبا بكر فليصلي بالناس؟ فتعللت عائشة بالعلة السابقة أنه رجل أسيف، فعزم النبي عليه، فأمر الصديق أن يصلي بالناس، وصلى بالناس ما يقرب من 17 فريضة، يعني 17 فريضة، يعني كم يوم؟ اليوم في 5 صلوات، يعني 3 أيام وفريضتين. واضح؟ لأن المرض يعني اشتد، وافق النبي يوم خميس ومات النبي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فصلى الصديق بالناس 3 أيام وفرضين. فاستدل ابن حبان بهذا على أن المرض عذر يبيح التخلف عن إيه؟ عن الجماعة. ولو لم يكن عذر ما تخلف النبي عن إمامة المسلمين في أيامه الأخيرة، إنما تخلف بسبب شدة المرض صلى الله عليه وسلم. النبي كان في مرض الموت يا جماعة كان لا يقوى أن يقف على قدميه صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا أمرهم أن يأتوا بسبع قرب من أبار مختلفة ليتبرد بها، وكان يصب عليه الماء فيحاول أن يقف فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم. لذا صلى الصديق بالمؤمنين في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل ابن حبان بهذا على أن المرض عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. يقول: وصلاة أبي بكر بالناس خلفا عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال أنس: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يعني، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا بياض وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن تقدم، قال: وأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. يعني أمر صديق يتقدم وما استطاع النبي أن يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. طيب، في مسألة مهمة تتعلق بهذا العذر، حد المرض المبيح للتخلف عن الجماعة. يعني هل كل مرض يبيح لك أن تتخلف؟ ده سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس مثلا ممكن يكون المرض لا يبيح له أن يتخلف عن الجماعة، ماشي، فعايزين نعرف إيه الحد اللي من خلاله نفقه هذه المسألة. يقول المصنف: وقد يسأل سائل فيقول: هل كل مرض يبيح التخلف عن الجماعة؟ أقول: لا، ليس كل مرض يبيح لصاحبه التخلف عن الجماعة، إلا مرض لا يستطيع المرء معه الحضور إلى المسجد. يبقى المرض اللي فعلا يقعدك ولا تتمكن من إتيان المسجد بسببه، هذا هو المرض فقط. مش واحد يقول لك مثلا: أصل أنا حاسس كده إن أنا عايز أهرش شوية وجسمي تعبني. عارف تهرش يعني إيه؟ فطبعا ده ليس بمرض يمنعك أن تأتي الجماعة. أو أنا حاسس بس كده إن أنا يعني أعصابي سايبة شوية، أو حاسس كده إن أنا مش مظبوط يتعالج. صلاة الجماعة تتظبط إن شاء الله، لما تيجي تصلي هتتظبط بإذن الله تعالى. يبقى أي مرض يمنعك؟ المرض اللي يقعدك، وهذا يعتبر عذر. أو يستطيع الحضور إلى المسجد لكن ذلك يؤخر الشفاء أو يزيد العلة والداء. في مرض ممكن تيجي المسجد لكن لما تيجي يتأخر الشفاء. يعني مثلا في بعض الأمراض يقول لك الطبيب لابد أن تمكث في بيتك مثلا أسبوع ما تخرجش. أنت تقدر تتحرك لكن الحركة هتؤدي لإيه؟ لطول زمن العلة، تزود المرض. زي بعض العلل مثلا يقول لك لا، لازم تقعد في البيت ما تخرجش. ده يعتبر عذر، ماشي كده. وساعة إذن ليس فرضا عليه أن يحضر إلى المسجد ليشهد الجماعة، ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها، حيث روى عنها الأسود ابن يزيد النخعي قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعاد له فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني شعر بشيء من التحسن، فخرج يهادي بين رجلين. إيه معنى يهادي؟ يعني يستند على أكتاف رجلين من شدة المرض والعلة. قالت فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، يعني من شدة الوجع رجليه تخطان في الأرض لا يستطيع أن يمشي عليهما صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، يعني أجلس النبي بجوار أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. قيل للأعمش أحد رواة هذا الحديث: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال: برأسه نعم. يعني إيه؟ يعني الفريضة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندما شعر بشيء من التحسن. كان بدأت الصلاة النبي طبعا يستند على رجلين، فالصديق طبعا معروف يا جماعة أن غرفة النبي كانت فين؟ في القبلة، يعني تروح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التوسعة طبعا، هتجد حجرة عائشة بابها النبي كان يخرج من الباب على القبلة على طول. معايا؟ إن المنبر مش موجود الآن في مسجد النبي ولا مكانه عند الروضة كده، فكان يخرج من بيته يراه المأمومون، شوفوه وخارج واضح. تقول لك فنظرنا إزاي نظرهم؟ نظروا الخلف أبدا في القبلة، الباب موجود. فطبعا الصديق بدأ يصلي فالنبي خارج فرآه، فأراد أن يتأخر يرجع عشان يقدم النبي، واضح. النبي أشار له يعني اثبت مقامك كما أنت، فأجلس النبي بجواره، بجوار مين؟ أبي بكر. أبو بكر قائمه بيصلي، تدخل الصورة في القبلة هو. النبي خرجه حب يرجع، لا خليك مكانك، فجلس النبي جواري هنا. يبقى الصديق عن يمين النبي هو، ماشي كده. كان يعمل الصديق بقى ينتظر حتى يكبر النبي الله أكبر، يقوم الصديق مكبر بعد النبي الله أكبر، يقوم المسلمون يكبروا تكبيرة الصديق الله أكبر. اللي احنا بنشوفها الآن صورة منها مقربة، اللي هي صورة التبليغ خلف الإمام. أحيانا نكون بنصلي وفجأة مثلا الميكروفون اتعطل، فأخ عشان يسمع الأخوات في الخلف فبيروح رافع صوته بعد الإمام، واضح؟ أو عشان يسمع من بالخارج، فمين الإمام؟ هنقول الشيخ سيد. المبلغ ده هو الإمام؟ أبدا، ده بيبلغ خلف الإمام. فكان الإمام هو النبي والصديق يبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلت كده؟ يبقى الصلاة صلاها النبي والصديق كان إماما للمسلمين. لما دخل النبي جلس بجواره فكبر الصديق بتكبير إيه؟ النبي، وكبر المسلمون بتكبير الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزاد بعضهم جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، زي ما أنا قلتك الصديق واقف هو جاء عن يساره، يعني الصديق عن يمين النبي، النبي فين؟ عن يسار الصديق، وده موضع الإمام لما يقف جنبه مأموم، المأموم يقف فين؟ عن يمين الإمام. فالنبي كان عن يسار مين؟ الصديق. يبقى مين كان الإمام؟ مين؟ ما تقولوا النبي تنامين ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري لهذا الحديث فقال: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ونقل ابن حجر عن ابن رشد، عفوا عن ابن رشيد، احنا رحنا لابن رشد بتاع الله، هو برضو من أهل العلم، عن ابن رشيد قوله: إن المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئا على غيره من شدة الضعف، شوف رغم التعب برضو خارج النبي، ماشي كده. فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. الله، يعني مثلا النبي وجد رجلين يستند عليهما فخرج، طب أنت ممكن بس تتعب ما فيش حد يتوكأ عليه، يبقى أجلس في البيت دلوقتي تستعيد عن الرجلين بالعكازين، العكاز، وصلت كده. يعني إذا كنت تستجيب العكاز تعال. يمكن أذكركم كده بموقف حدث معنا هنا منذ عامين، أصبت في قدمي، فاكرين طبعا، ورحت المستشفى وعملوا لي كبيرة وادوني عكازين، ونزلت لكم في المغرب وديت المحاضرة لو تفتكروا يعني بالعكازين. فده أنت تستطيع تيجي حتى لو بعكاز، ما تتخلف عن الجماعة. يبقى المرض اللي يقعدك هو اللي يمنعك، إنها ممكن تيجي تعال. فاكرين ولا بتنسوا؟ طيب فالنبي لما شعر إنه ممكن يتحرك وعنده من يتوكى عليه خرج عليه الصلاة والسلام رغم شدة المرض، رغم شدة إيه؟ المرض. وأما قوله لأتوهما ولو حبوا، لأتوا ولو حبوا، فليس معناه أنه من الواجب أن يخرج إلى الجماعة على أي حال، ده بس هنا للترغيب وبيان الفضل، وإلا تتحبوا إزاي؟ ما لا تستطيع أن تأتي حبوا على الأرض. ده يقول لك فضيلة الجماعة والصلاة حتى لا يعني تلتمس لنفسك أعذار، وهي العذر اللي يقعدك خلاص، ما نقولكش تعال أصحف على الأرض، ما لا ما قال هذا الإسلام، ولكن الحديث في معرض إيه؟ بيان الفضيلة، ماشي؟ والإنكار على من فعل فعل المنافقين بالتخلف عن الجماعة بلا عذر. وفي الحديث كما قال ابن حجر تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، وإن كان المرض يرخص في تركها، ويحتمل أن يكون فعل ذلك أو فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى. بالضبط كده كما يقول أهل العلم إن العلماء يرخصون للناس ويأخذون بالعزائم، ويأخذونهم بالعزائم، يعني قد يرخص العالم وييسر للبعض في بعض الأمور، لكن هو يأخذ بإيه؟ بالأشد، يأخذ بإيه؟ بالأشد. فلعل فعل النبي من هذا الباب صلى الله عليه وسلم أنه أخذ نفسه بالعزيمة صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرخصة إيه؟ أولى. وقال الطبري إنما فعل ذلك لئلا يعذر أحد أو يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه، يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة. نقله عنه ابن حجر. شوف كلام الطبري كلام جميل جدا، ويمكن رأينا هذا في دنيا الناس. يعني أنا أذكر في بلدي بعض الأئمة وللأسف من أئمة الوزارات المعروفة بيعملوا له مثلا في الأسبوع يوم أجازة، هو إمام مسجد يصلي الخمس يعني خمس صلوات، فعملين له كده أجازة يعني يوم عطلة في الأسبوع، هو بيته جنب المسجد ماشي كده، فتلاقيه في اليوم ده ما ينزلش يصلي في المسجد خالص، هو الإمام. يا فلان يقول لك لا النهاردة أجازة. طب يا أخي ماشي، ما تقومش نزل صخور، انزل صلي الجماعة، ما تديش درس بس انزل أم، حاجة غريبة جدا، يقول لك لا ده النهاردة أجازتي. أجازتي يعني خلاص، أكن الجماعة ده شغل، لو اتعطل على شغل ما يصليش جماعة. أمر عجيب طبعا، وده من إيه؟ بسبب الجهل وعدم العلم، بسبب الجهل وعدم إيه؟ العلم. الله يهديهم بقى، قولوا أمين. يبقى كده انتهينا من عذر المرض. العذر الثاني حضور الطعام، طبعا دي حلوة قوي دي، حضور الأكل، حضور الطعام عند الصلاة عامة أو صلاة المغرب خاصة، إن البعض يرى أن النصوص الواردة كانت فين؟ في صلاة المغرب وفي الصيام. فحضور الطعام عند الصلاة عامة أو صلاة المغرب خاصة، وقد استدل لذلك ابن حبان بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، أو كما قال النبي. طبعا العشاء بتطلق على الفطور هنا عند صلاة المغرب إن كان في الصيام. ويمكن الجماعة أهل الجزائر يمكن كلامهم كتير في الباب ده، تحس أنه برضو كلام شرعي جاي له أصول، يعني دايما يقول لك حتى بعد مثلا في بعد الظهر تعال نفطر، احنا الظهر احنا عندنا يقول لك غدا، يقول لك تعال على الفطور، حتى باللي يقول لك تعال اتعشى في الصيام، العشاء العشاء تلاقي مثلا احنا عندنا العشاء يكون بالليل، هو ممكن يتعشى بعد العصر ماشي، فكلامه له اصل يعني. عشائكم مقصود بايه؟ طعام له قبل المغرب او عند اذان المغرب. عرفت بقى جلول بتجيب الكلام ده منين يا جلول انت بقى؟ ليه اصول شرعيه عشان محدش يقول لك ها اهو اصول شرعيه. بس لو ساعات بيقول كلام كان الناس بتقول لك ايه الكلام، يقولوا لسه العشاء متاخر. لا هو ده العشاء صح اهو، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ابشر يا جلول. اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابداوا به قبل صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، كل الأول يعني. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. يقول لك أكل الأول تنفيذا لحديث النبي وأخذا بالرخصة رضي الله عنهم أجمعين، حتى لا ينكر عليك منكر يعني. وفي رواية أخرى عنه إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة كل حتى تأخذ ما يكفيك، حتى تأخذ ما يكفيك. قال ابن حجر استدل القرطبي رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أن يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة. قال الحافظ وفيه نظر، يعني كلامه ده فيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، ده عذر ماشي كده، عذر في ترك إيه الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا. قال المصنف قلت وتأويل ابن حبان هو الراجح أن الطعام عذر للتخلف عن صلاة إيه الجماعة. وانا عايز اقول لك تتخيل كده نفسك الاكل اتحط وكان سخن كده وجميل وانت فعلا جائع، ونقول لك روح صلي وسيب الاكل، هتصلي ازاي؟ قول لي بقى بالله عليك. العيال هياكلوا الاكل هيخلصوه هيبرد يا دني، وتبدا طول الصلاه عمال تفكر بقى ما هي مش تستناك، والأولاد مش هيستنوك لما ترجع تصلي وتيجي ولا إيه؟ هياكلوا، فممكن الأكل إيه؟ يخلص، فتكون مشغول في الصلاة. فشو قد الإسلام حريص إنك لما تيجي صلاة الجماعة تكون قاطع للمشاغل، بتصلي صلاة مودع، مش جاي بقى حضرتك بتبقى بتصلي معانا ومش معانا، الجسم بس اللي موجود لكن فين القلب لا أدري ما نعرفش. كثير يا جماعة يبقى بيصلي معاك هنا ومش معاك، زي التاجر اللي بيصلي خلف الإمام والإمام سلم من صلاة ربعية وراح دقى قال انت صليت 3 ركعات بس، يا عم صليت 4 ولا لا؟ طب دلل لي ان انا صليت 3، قال اصل انا عندي 4 محلات فانا كنت في كل ركعة بعمل حساب محل فانا حسبت 3 ولسه 1، يبقى انت صليت 3. مشغول صاحبنا وبيصلي عمال يعمل حسابات المحلات بتاعه، ورأينا أمثالها ولا كثير للأسف في مصر كثير يعني. يعني أذكر أنك تشوف بعض الشباب شغالين في أماكن معينة، شغل عجيب جدا يا جماعة سبحان الله. يبدأ الشغل من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 بالليل شغل، والله متصل على ما يروح البيت يجي تاني يوم الشغل، أكن معزول عن الدنيا. ولكن صاحب الشغل كان يقدر لهم يصلوا يعني فروض في مسجد جنب العمل، والله يا جماعة كنا نشوفهم يبقوا راكعين كده، هو راكع وتلاقيه يعني يروح جاري يروح واقع على الأرض، هو نايم أصلا يعني، عذاب شغله كله عذاب ما بيريحش، فيبقى عيني كده من شدة تعبه وهو راكع ينام وتلاقيه يعني يروح جاري يروح واقع على الأرض، سبحان الله العظيم. طب ده يصلي إزاي؟ سبحان الله، يعني شوف هلك نفسه لدرجة أنه لا يستوعب الصلاة. فكذلك الجائع ده ماشي هيجي يعمل إيه؟ هتلاقيه مشغول. عشان كده بقول لك الإسلام حريص إن أنت تيجي الجماعة وأنت إيه؟ بتصلي صلاة مودع. يعني مودع، يعني كأنها آخر صلاة، هتأديها إزاي؟ فاقطع بقى المشاغل، مش تبقى معنا هنا بجسمك وحالك في مكان تاني وقلبك في مكان آخر، لا. يقول رحمه الله تعالى: قلت وتأويل ابن حبان هو الراجح، لأنه ليس في الحديث ما يدل على أن حضور الجماعة ليس بواجب، بل العكس والصحيح، لأن التنصيص على جواز ترك أمر بحضرة أمر آخر دل على أن ترك الأول في غيبة الثاني لا يجوز، فتأمل. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يعمد طعامه عند صلاته. عشان برضو يقفل الشيخ المداخل على بعض الناس، يقول لك اوعى تتعمد ان انت تجعل طعامك في اوقات الصلاة. تيجي انت معاك الكاليندر بتاعت مواقيت الصلاة، عارف ان صلاة العصر مثلا الساعة 4:49 دقيقة، تقول لزوجتك الساعة 4:49 حط الاكل، ها، عشان ما تجيش نقول لك لا. او صلاة المغرب مثلا الساعة 7:33 دقيقة، برضو صلاة العشاء خليه الساعة 7:33 دقيقة، نقول لك لا ما تتعمدش، ولكن إن قدر حاضر حدث كل وبعد كده صلي. وإن كانت يعني أنت في حاجة لطعام، إن ممكن يتحط الأكل وإنت لست بحاجة إلى الطعام، خلي بالك أوي بقى، ما تقولش أنا هقعد إيه أنأنأ، ولا بيسموها أقعد أعمل إيه، أقعد أعمل إيه، يعمل إيه، أزأز، أحرش. لا، يقول لك لا فيش حرش بعد الوقت، ما دام انت مش في حاجة للطعام تيجي المسجد. هو كان يقولوها دعابة يعني. صاحبنا كان مرة على جماعة بياكلوا، اتفضل لا يمكن، اتفضل لا انا واكل، اتفضل طب هقعد احرش معاك، الا هيقعد يحرش كل الاكل كله والناس قاموا جعانين. فصاحب العزمة قال له بقول لك ايه، بحرش في بيتكم وتعال اتعشى عندنا. فإذا كنت لست بحاجة لطعام فلا يعد عذر تقديم الطعام في وقت الصلاة، تيجي تصلي أنت مش في حاجة للطعام. واضح؟ يقول: ولهذا ينبغي على المسلم ألا يعمد طعامه عند صلاته، وألا يتعمد تفويت الجماعة بإحضار الطعام عند إقامتها، وإلا فقد أقام الرخصة أصلا. وهذا خطأ، إن هنا يخلي الرخصة هي الأصل، ولكن الرخصة مشروعة لرفع الإثم ودفع الحرج إذا حدث مثل هذا عفوا من غير قصد. يقول المصنف: بيان مناط الحكم في هذه الأحاديث. ومناط الحكم في تلك الأحاديث متعلق بما إذا وضع الطعام على السفرة وقرب للأكل. أدي مناط. إيه معنى مناط الحكم؟ يعني الحكم ده إمتى يطبق، الحالة اللي يطبق فيها الحكم إمتى؟ يبقى عندما يوضع الطعام ويقرب إليك وإنت في حاجة له، يبقى ده مناط الحكم، هنا ليك الرخصة. طب الأكل لسه ما تحطش، خلي بالك بقى إنت فعلا جعان ماشي كده، والأكل لسه بيطيب ما خلصش وإنت جعان، لكن لسه ما تحطش على السفرة وما تقدمش لك، تقول أنا عندي رخصة هقعد لما يستوي، نقول لك لا روح صلي يكون الأكل إيه؟ طاب وتعالى يتحط لك على المائدة. يقول: والذي دعانا إلى ذلك التفصيل أن الروايات تختلف في ذلك، فبعضها يقول إذا حضر، وبعضها يقول إذا وضع، ولكن الذين قالوا إذا وضع أكثر كما قال الإسماعيلي، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع. الله، إذا حضر، طب ما الأكل على النار يبقى حضر ولا إيه؟ صح كده؟ بلاش مش على النار، الزوجة راحت قلدي وجابت لك الخضار ماشي كده، جابت الطماطم وجابت البطاطا وجابت، بس اللحم من قلدي لأ، جبت اللحم منين؟ من التركي ماشي، هاخد لهم أجانب. بارك الله فيك. وجابت الطعام وكده الطعام حضر، صح؟ إنما وضع يعني إيه؟ طاب وتحط على المائدة. فمهم جدا التفصيل. يبقى الرواية الأولى أعم، حضور يشمل كل شيء، إنما الوضع اللي هي فصلت بقى إيه؟ هي خصصت هذا العام، يبقى إذا وضع على المائدة وقرب إليك عشان ما تلفش وتدور، إن في البعض بيحب يلف وإيه؟ ويدور، نقول له لأ. يقول: والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر على قوله وضع بحمل العام على الخاص، وعليه فيكون المعنى إذا حضر الطعام بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد مخارجها. ويؤيد ذلك رواية من قال: إذا قدم العشاء، ورواية من قال: إذا قرب العشاء. وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل، لأن الحكم متعلق بما إذا قرب الطعام للأكل ووضع على السفرة بين يدي الآكلين. في مسألة ممكن تجي لك يقول لك: هل عذر الطعام في ترك الجماعة خاص؟ ومعنى السؤال هو: هل الطعام لا يعتبر عذرا في ترك الجماعة إلا في صلاة مخصوصة، في حالة مخصوصة وهي صلاة المغرب للصائم، أم أن حضور الطعام يعتبر عذرا عاما في كل الصلوات وفي كل الأحوال وفي كل الأطعمة لترك حضور الجماعة؟ كل الأطعمة، لأن البعض حتى يعني من ضمن أقول لك حتى شرب الشاي اعتبره عذرا لمن هو في حاجة إليه زي ما هنشوف. لقد اختلف العلماء في إجابة هذا السؤال على قولين، أحدهما وهو القول بالتقييد والتخصيص، وهو قول أبي الدرداء ومن تبعه، فهم لا يرون الطعام عذرا في ترك الجماعة على الإطلاق والعموم، بل يقيد ذلك بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، ولا سيما للصائم، وبنحوه يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني أبو الدرداء وغيره من الصحابة وكذلك الإمام الشافعي يرون أن الطعام أنه اللي يعتبر عذر اللي يكون صاحبه مشغول به، زي الصائم. الصائم يعني بيصوم 16 ساعة مثلا في أوروبا هنا و17، وبينتظر بفراغ الوقت يجي ماشي كده، فعايز، فده مشغول بالأكل، مشغول بإيه؟ بالأكل، فيعد تقديم الطعام هنا إيه؟ عذر، كما يرى أبو الدرداء وغيره وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد مال ابن حبان إلى ذلك، بل زعم أنه خاص بالصائم في صلاة المغرب فقط، أو إذا تاقت نفسه إلى الطعام فآذته. يعني في ناس يا جماعة فعلا ما يصبر على غياب الطعام، فالناس كلهم ليسوا سواء في هذا الباب. يعني في واحد ممكن يطلق زوجته لو أخرت عليه الطعام حقيقة، زي بيقول لك كده بعض الناس عقله في بطنه ما يفكر إلا إذا امتلأ الدين، يقول لك لازم الأول ماشي كده. في ناس كده سبحان الله ماشي، فأمثل هؤلاء الطعام يعني ده عذر كبير بقى، كلما طاقت نفسه لذلك يعني أو احتاج للطعام. قلت: ولعله يعني بذلك العموم في كل الصلوات، لكن يقيد توقان النفس إلى الطعام في حضرته فيتأذى بتركه وهو يشتهيه. ثم أخرج في الاستدلال على رأيه حديث أنس مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن صلاتكم. وعلق البخاري رحمه الله تعالى قول أبي الدرداء: من فقه المرء إقباله على صلاة وقلبه فارغ. ما تيجي تصلي يكون قلبك فارغ من المشاغل، طبعا اللي مشغول بالأكل مش هيدرك الصلاة إدراكا تاما لأنه مشغول بالأكل عمال يفكر. وممن ذهب إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن حجر، حيث قال: الألف واللام في قوله الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على صلاة المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم: فابدأوا بالعشاء. وقال: وترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا. فالرأي الآخر الأول يرى أنه مقيد بصلاة المغرب أو بالصائم التي تتوق نفسه للطعام ويتأذى بتركه. والآخر مذهب ابن عمر رحمه الله تعالى ومن وافقه، حيث يقول: حيث حمل ابن عمر الحديث على الإطلاق والعموم، وهو مذهب عمر الفاروق رضي الله عن عمر أيضا، وبه قال الإمام النووي الثوري عفوا وأحمد وإسحاق رحم الله الجميع. وقد أشار البخاري في ترجمة الباب إلى ذلك الخلاف فذكر الشرط ولم يذكر جوابه، فقال إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، فما ذكرش الجواب، فدي يقول لك كل ماشي ما ذكرش، وده من فقه الإمام رحمه الله تعالى هكذا بلا جواب. وقد قال ابن المنير حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم. إن خلي بالك فقه الإمام البخاري تاخده منين؟ من عناوين الأبواب رحمه الله، وضع الفقه بتاعه فين؟ في عناوين الأبواب. فلما يقول لك هو باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ده اسم باب، المفروض إذا شرطية ليها فعل شرط وجواب شرط، ويقول لك مثلا إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام، ده جواب الشرط. البخاري ما قالش، ساب جملة الشرط بلا جواب. ليه؟ لأنه لا يجزم بالحكم، هنا مسألة خلافية ولم يقطع فيها بحكم، فسابها كده بلا جواب عشان يشعرك أن المسألة دي إيه؟ لم يجزم فيها البخاري برأي رحمه الله تعالى، وده من فقهه رحمه الله. وقد قال ابن المنير حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف، خلاف قوي بين الفريقين. قلت كذا قال هو بعيد، لأن البخاري جزم بعد ذلك بالحكم في المسألة، يعني يقول لك في باب آخر أو في شرح آخر جزم بالحكم، ده كلام المصنف. وأخذ برأي ابن عمر اللي هو إيه بقى؟ العموم في أي صفحة في أي وقت ماشي كده، حيث أخرج البخاري تلك الأحاديث في كتاب الأطعمة، بقى ارجع بقى الباب آخر كتاب الأطعمة، وترجم لها بقوله إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ثم ذكر البخاري مذهب ابن عمر في المسألة فقال وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. يبقى البخاري أخذ برأي مين؟ ابن عمر. قلت لأنه يحمله على العموم والإطلاق، وقد مال ابن حزم إلى هذا الرأي، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ودي لسه من الأعذار، نشوف البول أو الغائط ماشي، لأن أحيانا مثلا حضرتك بتيجي مثلا عايز تصلي، قلت أخش الخلاء عشان تتوضأ، دخلت الخلاء تعبت قعدت يجي نص ساعة، أنت دخلت في صلاة العصر ممكن تخرج في صلاة المغرب وخاصة بقى أخوانا اللي بحطوا لك هريسة في الطعام يخلوك مولع بره بجوه، يعني ربنا استحالهم. احيانا مثلا واحد يديك قرن فلفل تاكله نار بقى، وانت عارف بقى المشاكل. شوف شوف عظمه الاسلام، في عشان ما تجيش تنكر على الناس اسال قبل ما تعاتب، يعني ليه ما جاياش النهارده يا اخي، ربما وربما وربما. ثق تماما انه لا يتخلف مسلم صاحب علم عن الجماعه الا بعذر، إلا بعذر. في أعذار كثيرة جدا دايما عددها، حتى عارف لما بتتعلم بتستفيد إيه؟ واحد، بتتعلم حسن الظن بالغير وعدم إساءة الظن. بيجي منين سوء الظن؟ بسبب الجهل بالأحكام، لكن لما بتتعلم فهتلتمس بقى الأعذار لإخوانك، التمس لأخيك إيه؟ عذر ماشي. وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع. العلة إيه من إنك تتاكل؟ إنك تجي الصلاة فارغ الذهن ما تنشغلش. طب ما العلة موجودة في كل صلاة ولا لا؟ مش شرط في المغرب والصيام، في كل صلاة. واحد ما شاء الله الأكل عنده دواء، في ناس كده الأكل مشكلة خطيرة جدا، يقول لك ساعة البطون تطوه العقول، ما بيفكر ساعة الأكل لازم أكل، خلاص أكله. فقال العلة موجودة هي التشويش، إذن يأخذ العموم. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. ودي حقيقة، أحيانا الصيام يعني تيجي أنت وأنت صائم تيجي عند المغرب تاخد التمرة وتشرب الماء خلاص مش محتاج تاكل. وجرب كده فعلا الصائم ما بياكلش كتير إلا إذا كان هو أصلا أكيل، بقى دي حاجة تانية، وده خارج اللي إحنا لكل قاعدة استثناءات. إحنا بنتكلم على الأصل، دايما الصائم تجده قليل الطعام بخلاف بقى الأكيل أو ممكن ياكل خروف وقاع مثلا. يعني في ناس كده حقيقة رأيت أناسا سبحان الله ياكلوا ربنا يبارك فيه، مش بياكل تلت، بياكل 33 تلت، مش عارف بياكل ازاي، ده حاجة غريبة فعلا. في ناس كده سبحان الله. إنما الأصل إن الصائم إيه؟ لا يأكل كثيرا، بل يكون قد يكون غير الصائم أشد شوقا للطعام من مين؟ من الصائم. ودي مجربة. يقول قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم، أي غير الصائم. نقله عنه ابن حجر، ثم قال: وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم، والغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. وفرق مالك بين الطعام الخفيف والثقيل، رحمه الله إمام مالك، وكأنه يعلم ما سيحدث في أزمنتنا، فقال لك في بقى طعام خفيف وطعام تقيل. فقال: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامه خفيفا. الله، شبه فقه الإمام مالك. يعني قال لك إيه؟ في بعض الناس أكله خفيف فده كله روح صلى، إنما واحد أكله تقيل يعني من العيار التقيل زي ما قلت لك عايز يأكل خلص الخروف، فممكن في ناس بتقعد تأكل مثلا تقعد ساعة ونص بيأكل، دي مشكلة خطيرة جدا. وفي واحد خمس دقايق يكون كل وشرب واتبسط وما يكملش كمان، صحيح اوعى تنام. فالإمام مالك قال إيه؟ اللي أكله خفيف ده يأكل وبعد كده يروح يصلي لأنه هيدرك الجماعة. هنقول مثلا لو احنا بين الأذان والإقامة ربع ساعة، في واحد يأكل في دقيقتين بس، والله يأكل ويشبع في دقيقتين إن شاء الله، وكمان يشرب شاي في ثلاث دقائق، ما هو الشاي جاهز عامل ترمس وفيه الشاي كل يوم ترر. عشان كده بقول لك طول ما انت قاعد في البيت بدل ما تقعد تعمل لي الشاي في ساعتين اعمل لك ترمس وخليه في البيت جنبك، الأكل خلص صب على طول للناس ما تعطلهمش. احيانا مثلا يشك عليك انت مثلا، انت عارف كداعيه انت وقتك كله مشغول، واحد بيدعوك ممكن يقعد في يعمل لك الشاي مثلا في ساعه، فانت دايما حتى بتقلق الناس اللي حواليك ان انت مرتبط، يمكن اللي حواليك مش مرتبطين زيك، انت اما عندك محاضره او عندك كذا فمشغول بالمسجد ماشي، اللي داعيك ما عندوش دي مش في دماغه، دي هو داعى الشيخ مثلا. لا نقول لك ايه بقى، ما تدعو مثلا خاصه اللي عنده التزامات اعمل له ترمس الشاي متحضر ياكل صب له الشاي خليه يروح عشان يشوف واجبه والتزاماته والباقي هو قاعد ماشي كده. فاحيانا بيكون الشاي ممكن ياخد دقيقه، تقعد انت مثلا عشان كوبايه شاي تضيع قد ايه؟ يجي ساعه. هنسال عن الوقت ده يا جماعه حقيقه، يعني ساعه تعمل شاي كتير، ساعه من عمرك ضاعت في ايه؟ شاي، ما ينفعش. عشان كده بقول لك بقى انت تعمل ايه، ما تدعو حد، دايما خلي شايك جاهز عشان نستغل وقتنا في كل ما هو نافع. يعني انا حقيقه يعني احيانا بنضيع اوقات كتيره جدا جدا في الاكل والشرب، ودي مشكله خطيره جدا يا جماعه. ها ايه ده، انت هتخش كمان على وقت الاكل كمان؟ طبعا لازم اخش، زي ما اتكلمنا زمان عن الطعام هنتكلم عن الوقت. الوقت راس مال المسلم، ان ضاع راس مالك انت في خسران. احنا ممكن ناكل ونشرب ونبص ربع ساعه، ليه يبقوا ثلاث ساعات؟ ما ممكن ربع ساعه اكل وشرب واستفيد من الوقت الاخر في تعلم حكم في كذا في مدراسه في شيء، انما ما يضيعش الوقت كله في ايه؟ في الاكل والشرب، تبقى مشكله. فدايما كده عايزين نغتنم اوقاتنا يا جماعه. كان ابن مسعود لما يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والتسليم يخرج من المسجد، إذا لقي أحد الصحابة يقول هيا بنا نعبد الله ساعة ويقضي يومه في طاعة، واضح؟ وكذا وهكذا كان سلف الأمة رحمه الله تعالى يغتنمون الأوقات ولا يضيعونها فيما لا يفيد. وبرضه مش معنى الكلام ده ان انت ما تجيلك حد تقرفه كصاحب بيت بقول لك ايه الشيخ الربع ساعة بس يا اخي الله يهديك، اكرام الضيف واجب، انت ما تقولوش، هو المفروض يفهم من نفسه، لان كده يقول لك ده بيطردني، ان في بعض الناس ياخدوا الكلام بالنص يعني اصدر اخ احنا بنتكلم يعني عن ايه في مقام الطعام الاعتدال وعدم الاسراف وكذا وكذا. فعاد الناس قولوا في عزومة راح نشف ريقهم وقال لهم الشيخ بيقول الله يهديك، الشيخ قال الكلام ده، الشيخ بيقول لك انت في خاصة نفسك زهد نفسك انت واعتدل، لكن لما يجي لك ضيف ده اكرام الضيف واجب، اذا كنت انت ما بتدبحش ادبح لضيفك قال ايه يا ابني، فالضيف ده ملوش علاقة. فانا عايز الكلام يعني تفهم صح، لما بنتكلم بقول لك انت في خاصة نفسك اعتدل لا تسرف لا تبذر لا لا، لكن مع الضيف ما تقولوش الشيخ قال، يبقى انت ما فهمتش الشيخ. فهمت حاجة؟ فهمت يا ابني؟ والله انا خايف انا بقعد اعيد الكلام مرة اثنين ثلاثة عشان بيتفهم عني الكلام خطأ. والله بعد من ساعة ما جه هنا اتبلبل في اوروبا دي، انت محتاج تعيد الكلام 100 مرة عشان يوصل زي ما انت عايز توصل، نسأل الله السلام. فانا لما بتكلم يا جماعه عن الاعتدال يبقى في خاصه نفسك، انما لما يجي لك ضيف ده النبي قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا، تكرمه بكل ما اوتيت كل ما عندك، مش تقول لا الشيخ قال الشيخ يعني تطرده. وانا قلت لك زمان عايز تحرمه اساله، يجي لك بعض الناس يجي له ضيف يقول له ايه تحب بقى تاكل ولا نستنى شويه، أحب أكل، أنت بتسألني هقول لك لا جزاك الله خير مش عايز، تشرب حاجة هقول لك جزاك الله خير، بالله عليك في حد يقول لك هات أشرب كذا إلا إذا كان قريب من البيت أو كذا، إنما جالك ضيف ما تسألوش خالص. ده شوف سيدنا إبراهيم الخليل لما جالوا الضيوف من الملائكة ولا يعرف أنهم ملائكة عمل إيه، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين في آية حنيذ يعني ماشوي، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه. فأنت تجيب وما تسألش الضيف، لأن القاعدة عايز تحرمه اسأله. نخرج بقى من الأكل حسن الواحد بصراحة أنا جوعتكم، فنخرج من قضية الأكل دي الله يبارك لكم، ها فعايزك بس تتفرج بين اعتدال وبين إكرام ضيف. وفرق مالك رحمه الله بين الطعام الخفيف والثقيل، فقال يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامه خفيفا، يبقى لو كان طعامه خفيف يأكل وبعد كده يصلي، يعني واحد ممكن يأكل خمس دقائق أكل وروح صلي هتدرك الجماعة إن شاء الله، لكن واحد بيقعد ساعتين نقول لا أصلي الأول بقى وبتعالى بقى براحتك، اقعد بقى من العصر للمغرب بقى كل براحتك. يقول قلت وحمل على العموم الإطلاق أولى الأقوال بالقبول لقوة الدليل، وليس في ذكر المغرب حصر للعموم، بل هو تنصيص على المغرب تخفيفا على الصائم ورفعا للحرج عنه. اعتراض وجوابه، وقت العشاء دخل الوقت. طيب هنرجئ الاعتراضات على هذا القول للقاء القادم ان شاء الله عشان ديك المقام، فاكتفي بهذا القدر. احنا وقفنا على اعتراض وجوابه، ايه هقول لك الاعتراض عشان ما تقعدش تنشغل في البيت ونجاوب المره الجايه ماشي. الاعتراض بيقول ايه، فان قيل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تاخير الصلاه من اجل الطعام او غيره، فقد روى ابو داود من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاه لطعام ولا لغيره. ده اعتراض، جوابه ايه؟ انتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.